الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في الكلام على اللقطة إلى الكلام على أحكام اللقطة، وكما قلنا هي المال المنقوط الذي ثبتت عليه يد الملتقط بالقيود التي ذكرناها من قبل في تعريف اللقطة وأركانها. واللقطة كما ذكرنا إما أن تكون من الحيوان، وهي التي يسميها الفقهاء الضالة، والجمع ضوال، وإما أن تكون من غير الحيوان. وهذا المعنى هو المقصود عند الفقهاء عادة عند إطلاقهم لفظة اللقطة. وأحكام النوعين سواء الضوال أو اللقطة واحدة إلا في الأمور القليلة. فشرعنا الأسبوع الماضي في الكلام على أحكام اللقطة من غير الحيوان، وذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن اللقطة: اعرف وجاءها وعصاصها ثم عرفها سنة، اعرف وجاءها وعصاصها ثم عرفها سنة. وقلنا إن العصاص هو الوعاء الذي تحكم فيه اللقطة، وأما الوجاء فهو الخيط المشدود فيه. وقد قاس الفقهاء على العصاص والوكاء سائر ما يلزم لمعرفة اللقطة ويبين أوصافها مثل جنسها ونوعها وقدرها وما تتميز به. والغرض من هذه المعرفة إمكان تمييزها إذا اختلطت بأموال الملتقط، ولمعرفة صدق واصفها إذا ادعى ملكيتها. ويستحب تقييد هذه الأوصاف بالكتابة خوفا من النسيان. وبعد معرفة أوصافها يجب تعريفها. الخطوة الثانية هي التعريف بأن يذكرها للناس ويخبرهم بها، ولكن لا يبين أوصافها بل يذكرها بوصف عام، مثل أن يقول: من ضاع له مال أو شيء فليأتني أو فليأتي فلانا، ويبين علاماته وأوصافه. أجاز الحنابلة للملتقط ذكر جنس اللقطة في التعريف، ولا يزيد، يعني يقول مثلا: من ضاع له ذهب أو من ضاع له فضة أو من ضاع له ثياب، ولا يصف الذهب أو الفضة أو الثياب. وقال الشافعية: يفضل ذكر بعض أوصافها في التعريف ويحرم استيعابها. يمكن أن يذكر بعض الأوصاف لكن لا يستوعب كل الأوصاف. ورجح البعض الأخذ بالاحتياط والإيهام في الإيهام، لأن ذكر الجنس أو بعض الصفات قد يؤدي إلى معرفتها من قبل غير صاحبها على سبيل التحليل، فكان الاحتياط أولى، لأن يمكن أن يدعيها شخص آخر غير صاحبها. أما حكم التعريف الإعلان عنها فهو واجب، لأن سنة وردت بذلك، فتعريف اللقطة واجب لورود السنة به. فقد جاء في الحديث الشريف عن اللقطة قوله صلى الله عليه وسلم: ثم عرفها. وتم تارك تعريف اللقطة ضالا، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يأوي الضالة إلا ضال، لا يأوي الضالة إلا ضال. طبعا لا يأوي الضالة إلا ضال، المقصود هنا إلا ضال، يعني كلمة ضال هنا تفسر بأنه الشخص الذي التقط اللقطة ثم لا يعرفها، هذا هو الضال في هذا الحديث. لا يأوي الضالة إلا ضال، حمل العلماء الضال على الملتقط الذي لا يعرف اللقطة، الذي لا يعرف اللقطة. وأيضا التعريف وسيلة لوصول اللقطة إلى مالكها، لأنه بهذا التعريف يمكن أن يهتدي إليها ليستردها من ملتقطها. وإذا كان الأصل في التعريف الوجوب، فإن هناك استثناءات من هذا الأصل. يعني الحكم الأصلي في اللقطة هو أنه يجب تعريفها، هذا هو الأصل. إلا أن هذا الأصل له استثناءات، حالات معينة لا يكون التعريف واجبا. فمن هذه الاستثناءات أولا ما يعلم أن مالكه لا يطلبه، أشياء يعرف أن الإنسان الذي يملكها لا يطلبها ولا يبحث عنها. مثلوا لهذا في كتب الفقه بقصور الرمان والنوى ونحو ذلك مما يرميه الإنسان، أشياء التي يرميها الإنسان ومعروف في العرف أن صاحبها ما رماها إلا لأنه لا يريدها ولا يطلبها. مثلا أنواع معينة من الزجاجات مثلا أو البلاستيك أو كذا التي تستعمل وترمى، فإذا رماها فهذا معناه أنه يعني لا يطلبها ولا يبحث عنها. قالوا عن هذا النوع للمنتقص أن ينتفع به إذا شاء وليس عليه تعريف، هنا في مثل هذه الحالة لا يجب عليه التعريف، وله أن ينتفع به إذا شاء، ولصاحبه إذا وجده في يد المنتقص أن يأخذه منه. لو صاحبه رآه في يد المنتقص وأراد أن يأخذه فله أن يأخذه، لأن إلقاءه يفيد إباحة الانتفاع به لمنتقصه. إذا ألقاه يفهم من هذا أنه في إباحة، لأن من وجده سوف ينتفع به. لكن هناك فرق بين أنه هل هو إلقاء هذه النقطة مثلا، إلقاؤها كما قلنا يفيد الإباحة، لكن هل يفيد التمليك؟ لا يفيد التمليك، هناك فرق بين الإباحة وبين التمليك. ربما ذكرنا مثالا من قبل في الفرق بين الإباحة والتمليك، المثال المشهور الذي يحضرني الإنسان إذا حضر طعاما عند شخص، هل من حقه الضيف أنه يطعم ضيفا آخر يأخذ الطعام ويعطيه ضيف آخر بدون إذن صاحب الوليمة؟ يتوقف الجواب على هذا السؤال على التفريق بين هل وضع صاحب الطعام الطعام أمام الضيوف أهو إباحة أم تمليك؟ أهو إباحة أم تمليك؟ فالإباحة لا تقتضي التمليك، ولذلك ورد هذا السؤال إباحة أم تمليك؟ إباحة يعني يباح لك أن تأكل منه. فإن قلنا بأن وضع الطعام أمام الضيوف هذه إباحة فكل إنسان يأكل، لكن لا يعطي غيره. الضيف لا يعطي الضيف لأنه لا يملك هذا الطعام حتى يعطيه لغيره، لكن صاحب الدعوة هو الذي يعطي أو يأذن لأحد يعطي. هذا إذا قلنا أنه للإباحة. أما إذا كان للتمليك فمن حق الضيف أن يعطي غيره لأنه صار يملكه. المثال هنا أيضا من ألقى شيئا فهذا يفيد إباحة الانتفاع به، لكن هذه الإباحة لا تعني تمليكه إياه ولا تهيل الملكية عن صاحبه. فمن ثم إذا شرع شخص في الانتفاع بشيء من هذا النوع ثم أتى صاحبه يطلبه فهو أحق به، لأن إباحة الانتفاع به لا يعني تمليكه إياه. لماذا؟ لأن التمليك من المجهول لا يصح، تمليك من المجهول لا يصح، وملك المبيح لا يزول بالإباحة وإن كان للمباح له الانتفاع به. وعلى هذا إذا وجده في يد المنتقص فقد وجد عين ملكه، فله أن يسترده لأنه أحق به من غيره الملك. وعند الحنابلة يملكه المنتقص لأن صاحبه تخلى عنه فصار مالا مباحا. فله القسم الأول بالنسبة الذي لا يصير التعريف فيه واجبا، وهو ما يعلم أن مالكه لا يطلبه. الاستثناء الثاني اللقطة التافهة إذا كانت مما يؤكل. النوع الثالث اللقطة التافهة إذا كانت مما لا يؤكل، واضح؟ فإذا كانت اللقطة التافهة مما يؤكل يعني تمرة كثرة خبز أو نحو ذلك، فهذه لا يجب تعرفها أصلا. ما يعرفش بقى الحاجات دي للناس اللي موسوسين، لكن يعني لقطة تائهة إذا كانت مما يؤكل تمرة أو كثرة أو نحو ذلك فهذه لا يجب تعرفها أصلا. لحديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يحرم عليه الأكل من أموال الصدقة، فلذلك قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. فظاهر الحديث يدل على عدم اشتراط التعريف. وبهذا صرح الحنابلة والشافعية وغيرهم ولا يعلم فيه أي خلاف. وظاهر الحديث يدل على إباحة الانتفاع بما يلتقط من الأشياء التافهة. يعني وجدت قلم رصاص مثلا، وجدت شيء، طبعا القسم هنا كان لا يمكن، يعني كما ذكر التمرة مثلا، ثمرة مش أي شيء من هذا ما يتجملش عليها مشكلة، لأن هذه يعني أصلا لا يجب التعريف في مثل هذه الأشياء. ومعنى ذلك أن للمالك أخذها من يد المنتقص إن وجدها، لأنها لم تخرج عن ملكه كما قلنا في قصور الرمان والنوى. وقال الحنابلة: يتملك المنتقص هذه الأشياء التافهة بالتقاطه إياها، لأن مالكها تخلى عن ملكيتها فصارت مالا مباحا كما ذكرنا عنهم هذا قبل قليل. النوع الثالث: اللقطة اليسيرة إذا لم تكن مما يؤكل، كما ذكرت مثلا قلم رصاص حرش صندوق كرتون أي شيء من هذه الأشياء، فهذه لا يجب تعريفها عند الحنابلة والمالكية. ويحدد الحنابلة اليسير لأنه ما لا تتبعه همة أوصاف الناس، أوصاف الناس إن هم لهم أغنياء ولا هم فقراء، لكن متوسط الحال هل همته تتبع مثل هذا الشيء؟ فاليسير هو ما لا تتبعه همة أوصاف الناس. ومثل له بالصوت والعطاء والخرقة والحبش وما قيمته كقيمة هذه الأشياء. قال المالكية: حد اليسير الذي لا يجب فيه التعريف ما كان دون الدرهم. وقالوا يعني أيضا ما لا تلتفت إليه النفوس كل الالتفات وتسمح غالبا بصرفه، النفوس الناس لا تتبع مثل هذه الأشياء. والحجة لهذا الاستثناء ما رواه الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والثوب والحب وأجزائه يلقطه الرجل ينتفع به. فظاهره يدل على عدم اشتراط التعريف، ولكن يرد على هذا ما أخرجه الإمام أحمد من حديث يعلى ابن مرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التقط لقطة يسيرة حبلا أو درهما أو شبه ذلك فليعرفها 3 أيام، فإن كان فوق ذلك فليعرفه 6 أيام. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. من اعتمد على الحديث قال إن اللقطة اليسيرة تعرف 3 أيام حملا للمطلق على المقيد. وقال أيضا أنه لا يحصل تعارض بين تعريف سنة وما جاء في هذا الحديث، باعتبار أن تعريف سنة هو الأصل، الأصل المحكوم به على وجه العزيمة، أما تعريف الثلاث فهو على وجه الرخصة تيسيرا للملتقي، لأن اللقطة اليسيرة يشك على ملتقيها تعريفها سنة. لو قلنا لواحد لو لقى قلم رصاص مثلا كل شيء من هذا ويقول له عرفها سنة، يظل يعرفها سنة، طبعا ده الناس لن تتشجع انها تلتقط اللقطة، العبء عليه شديد. ففي هذه الحالة هذا نوع من التيسير على الملتقط، لأن اللقطة اليسيرة يشق على ملتقطها تعريفها سنة، مما يؤدي إلى أن أحدا لا يلتقط اليسير. والرخصة لا تعارض العزيمة لأن الحكم الأصلي يبقى معها. وقول الفقهاء بعدم وجود تعريف اللقطة التافهة واليسيرة لا يعني المنع من تعريفها، لكن يعني نفس الوجود فقط، يعني نفس الوجود. وعلى هذا إذا أراد المنتقد تعريفها ولو لمدة سنة جاز له ذلك إذا كانت مما لا يؤكل. الاستثناء الآخر من هذه الاستثناءات: إذا خشي المنتقد من الابتلاء على لقطته ظلما من قبل ذي سلطان جائر، يعني هناك سلطان جائر ولو عرف ان واحد التقى شيء مثل شيئا ثمينا من ذهب مثلا او شيء ثمين، ومعروف من سيره هذا الرجل انه السلطان او الحاكم جبار وظالم وسوف يقهر اذا سمع ان فيه واحد يعرف بلقطه يروح ياخذها ايه رغبا عنه بالاكرام، واضح يستولي عليها لنفسه. ففي هذه الحاله ما حكم التعريف؟ ما حكم التعريف؟ انتوا بتخافوا ليه؟ بتتكلموا بالصلاحات الفقهيه مش بنفس الفقه. حكم للتعليم مش حكم يعني حاجة من خمس أحكام. طيب في حد عنده كلام تاني؟ كان هو متأكدا أنه إذا عرفها سوف ينصبه هذا الرجل الظالم ويأخذها منه وطبيعة ما من على مالكها. يبقى التعليم كده إيه؟ حرام حرام لأنه سيؤدي إلى ضياع هذه اللقمة. فإذا خشي الملتقط من الاستيلاء على لقطته ظلما من قبل ذي سلطان جائر لم يجد له التعريف. قال الشافعية: ولو غلب على ظنه أي على ظن الملتقط أخذ ظالم لها حرم التعريف وكانت أمانة بيده أبدا. فظل أمانة يحتفظ بها إلى أن يأذن الله. وهذا المعنى معقول لأن المقصود من التعريف ما المقصود بالتعريف؟ إيصالها إلى صاحبها. فإذا كان التعريف وسيلة إلى تفويتها على صاحبها باستيلاء الظالم عليها لم يكن للتعريف فائدة بل يكون فيه ضرر فيمنع. إذا ماذا عن مدة التعريف؟ مدة تعريف اللقطة الأصل فيها أنها سنة. روي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم وسائر فقهاء الأمصار من الحنفية والحنابلة والشافعية والمالكية وغيرهم. حتى قال صاحب المغني: لا نعلم فيه خلافا. ودليل ذلك حديث زيد بن خالد رضي الله عنه وفيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم السائل عن اللقطة أن يعرفها سنة. وإذا كان الأصل تعريف اللقطة سنة فإن لهذا الأصل استثناءات عند بعض الفقهاء. يعني كما قلنا أن الأصل في اللقطة وجوب التعريف وهناك استثناءات كذلك هنا التعريف الأصل في أن مدة التعريف سنة لكن هناك استثناءات من هذا الأصل. فمن ذلك أن اليسير يعرف ثلاثة أيام لحديث يعلى ابن مرة رضي الله عنه وقد مر وبينا أن هذا الحديث ضعيف. وقال الشافعية: يعرف المال اليسير مدة يظن بعدها أن صاحبه لا يكثر أسفه عليه ولا يطول طلبه له غالبا. أيضا من هذه الاستثناءات عند الحنفية إذا كانت قيمة اللقطة أقل من 10 دراهم عرفها أياما على قدر ما يرى الملتقط. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: إن كانت اللقطة قيمتها 100 درهم ونحوها عرفها سنة، وإن كانت 10 ونحوها عرفها سنة شهرا، وإذا كانت 3 ونحوها عرفها جمعة أو قال 10، وإن كان درهما عرفه 3 أيام، وإن كان ذانقا أقل من الدرهم عرفه يوما. وقال صاحب المبسوط: يعرف القليل بقدر ما يغلب على ظنه أن صاحبه لا يطلبه بعد ذلك. طبعا هذه كلها اجتهادات لا دليل على تحديد المدة بهذه، لكن حاول وضع هذا الضابط يعرف القليل بقدر ما يغلب على ظنه أن صاحبه لا يطلبه بعد ذلك. يعني واحد ضاع منه مثلا جنيه مثلا او نص جنيه ممكن يطلبه يوم او اثنين لكن مش هيقعد يطلبه مثلا 6 شهور يدور عليه. فشوف المده اللي ممكن همه اوقات الناس تتطلب استرجاع هذا الالماس. عند المالكيه ما كانت قيمته دينارا فاقل الى الدرهم عرفه اياما حتى يغلب على الظن ان صاحبه تركه. من هذه الاستثناءات فيما يتعلق بمده التعريف وننظر إلى لاحظ أنا مرونة الشريعة ويعني الناس تتعامل مع واقع الناس مش مع أمور يعني خيالية أو فيها عدل. طيب لو واحد التقط لقطة مثلا هي عبارة عن مثلا لا عايزين حاجة بتحمض مثلا أو أكل يعني معين مثلا فاكهة من الفواكه أو من الخضروات إذا تركها مدة سوف إيه تفهم سين يحمد بسرعة سين مثلا أو أي شيء من هذه الأشياء الذي إذا ترك المدة فإنها تفسد. إذن في هذه الحالة ما مدة التعريف؟ مدة التعريف هنا يعني فيما يخشى فساده، ما يخشى فساده كثيرا كان أو يسيرا كالفاكهة والخضروات يعرض مدة لا يخشى فيها عليه الفساد. يعرض طول المدة التي لا يخشى عليها أن يفسد. وهذا ما صرح به الحنفية وبه قال كثير من الحنابلة. وهذا معقول، لأن المقصود ما المقصود بالتعريف؟ المقصود إيصال اللقطة إلى صاحبها بتعريفها ونشر خبرها. فيجب ألا تكون المدة بحيث تفسد اللقطة. إذا كنا إنها مدة أطول ما الذي سيخرج على ذلك؟ إنما عرفها سنة سوف تفسد، وبالتالي لا هذا ينتفع بها المتقص ولا صاحبها إذا أخذها وقد فسدت سوف ينتفع بها. فالكلام هنا في غاية الواقعية، وهو أن يعرفه مدة بحيث لا تفسد خلال هذه المدة. فيجب ألا تطول المدة بحيث تفسد اللقطة، لأنه بعد الفساد لا يستفيد منها صاحبها، فيفوز المقصود من التعريف. ماذا سيستفيد إذا بعد فسادها وصلنا صاحبها؟ لا صاحبها يستفيد منها ولا المستفيد يستفيد منها. لا، إذا خشي الفساد ومضت مدة لا يأكل فيها، وخشي أنه إذا امتد مدة أطول سوف تأكل، هذه الحالة يعني يأكلها. عند ظاهرية قالوا ما ليس له وكاء ولا عقاب، وكان شيئا واحدا كدرهم واحد أو ثوب أو لؤلؤة واحدة، فإن ملتقطه يعرفه دائما طول حياته. هذا عند جماعة الظاهرية من الضبط ما ليس له وكاء ولا عقاب، وكان شيئا واحدا واحدة. ماذا عن زمان التعريف؟ يكون الحنابلة يكون التعريف في آخر النهار لأنه مجمع الناس بخلاف الليل، ويكون في اليوم الذي وجدها فيه. يعني انظر كيف التعريف بيكون اولا في نهار اليوم الذي التقطها فيه. طب لو هو التقطها الساعه 10 بالليل بس، يبقى فين نهار اليوم ده؟ يعني احنا دلوقتي احنا في ليله ايه؟ الاحد. متى نهار الاحد؟ نهار هذا اليوم اللي فات ولا اللي جاي؟ اللي جاي. يبقى النهار يوم الاحد هو بكره، احنا الان في ليله الاحد، لكن غدا النهار ده نهار الاحد، تبقى معرفه النهار اللي هو نهار الاحد. فيكون في اليوم الذي ولد فيه، وفي كل يوم مره واحده في الاسبوع الاول. الاسبوع الاول يعرفها كل يوم مره واحده، ثم لا يجلس فيما بعد ذلك متواليا. بعد الاسبوع الثاني ما يجلس بقى كل يوم، لكن يكون مره في كل اسبوع مده شهر. يبقى الأسبوع الأول في النهار 7 أيام، ثم ذلك كل أسبوع مرة واحدة لمدة 4 أسابيع للميمون شهر. يقول وإنما يكون مرة في كل أسبوع مدة شهر، ثم مرة في كل شهر حتى تنتهي السنة. فلا يشترط استيعاب السنة كلها بالتعريف. وعند الشافعية يعرفها أولا كل يوم مرتين طرفي النهار أسبوعا، ثم كل يوم مرة إلى أن يتم أسبوع آخر، ثم أسبوع آخر، ثم كل أسبوع مرة أو مرتين إلى أن يتم 7 أسابيع، ثم في كل شهر مرة إلى أن يتم الحول. هذه التحديدات كما ذكرنا أو كما هو واضح هي التحديدات إيه؟ يعني اجتهادية ليس هناك نصوص. فيمكن القول إن التعريف يكون في الأوقات المناسبة ويتكرر بالقدر الذي يحصل به مقصود التعريف، وهو إشاعة خبر اللقطة في الناس حتى يمكن وصول علمها إلى صاحبها. أيضا اختلف الفقهاء، هل يشترط أن يكون التعريف على الفور أم على التراخي؟ هل يعرفها فورا أم يمكن أن يؤجل قليلا؟ قيل بالاثنين، والأرجح عدم جواز تأخيره عن زمن تطلب فيه اللقطة عادة، وهذا يختلف باختلاف مقدارها. ولو أخر التعريف في السنة الأولى مع إمكانه أتم، إلا أن يكون معذورا لمرض ونحوه. وعليه أن يأتي به في السنة الثانية، ولو جاء به في بعض السنة الأولى أكمله في السنة الثانية. وقال البعض إذا وقع التعريف في غالب السنة أو أكثرها فالظاهر أنه يكفي. أما مكان التعريف فيجري التعريف في الأماكن التي يظن فيها بلوغ خبرها إلى صاحبها، وأولى هذه الأماكن ايه اول المكان؟ نعم نعم، اول مكان مكان ايه؟ مكان الانتقال. هذا ما اقول لان صاحبها بديهي هيرجع يدور في نفس المنطقه. فاذا يجري التعريف في الاماكن التي يظن فيها بلوغ خبرها الى صاحبها، واولى هذه الاماكن مكان التقاطها، لان الغالب ان صاحبها يسال عنها في هذا المكان. بعد ذلك ايضا يتم التعريف في مجامع الناس كالاسواق وابواب المساجد حيث يخرج المصلون، والتعبير هنا مقصود ابواب المساجد مش داخل المساجد، لانه لا يجوز تعريفها في داخل المسجد، لان المسجد المساجد بنيت فيه للعباده وليس لتعريف اللقب. بعض الناس يستشكل هذا الامر فيقولوا يعني واحد ضاع منه مثلا شيء، ايه اللي يمنع لي في المسجد ويقول من وجد كذا واضح فليخبرني بمكانه مثلا او في طفل ثاني او كذا او كذا. فهو يظن اننا حينما نقول له لا يجوز ذلك احنا بنهدر يعني مواريث التعاون على قضاء حياه المسلمين. لا، هي تخطى بس بوسيله اخرى غير ان يصير المسجد لتعمل في مثل هذه الاشياء، فتحصل الفائده لكن ليس بهذه الطريقه. ان واحد مات برمتين من تصوير المسجد ويعلنوا للناس مثلا، واحد ده واحد عايز يبيع حاجه، واحد يعلن عن شيء، فيصبح الموضوع يخرج عن ما بنيت له المساجد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا رايتم من يبيع او يبتاع في المسجد تقول له لا اربح الله تجارتك. او رجل اتى المسجد ويقول من وجد الجمل الاحمر مثلا فقال لا وجد، يدعو عليه لا وجد. لماذا؟ ان المساجد لم تبنى لهذا، المساجد بنيت للذكر. واضح؟ فنفس النظره الموجوده عند بعض الناس ان الموضوع العباده في حد ذاتها فقط في المسجد ده شيء مش منتج يعني، لكن المسجد عشان المسجد بقى حي يعمل فيه مركز مستشفى ومستوصف ومركز تأهيل مهني وتعليم الخياطه، فهم يظنون ان الذين يعرضون في ذلك ناس غير واقعيين، ناس متجمدين. لا، لماذا تزاحمون الله في بيته؟ ما عندكم الدنيا كلها وسعه، اجروا شقه اعملوا مركز كذا، ها؟ ففي حلول اخرى كثيره، لكن تجتهد في بيت الله ويستعمل المسجد في مثل هذه الاشياء البعيده عن ما بنيت له المسجد، فهذا يعني ايه؟ تقصير في حق المسجد. مع ان بالعكس صحيح واحد ضاع منه حاجه يسال عنها في المسجد. لا، هو يسال على يعني يعلن لقطة مثلا، يعلن على ابواب المسجد، يقف امام المسجد في الخارج ويقول من وجد كذا، لكن داخل المسجد لا. واضح؟ فخطر ان في الميكروفونات وهذه الاشياء. فاذا التعريف يجري في مجامع الناس كالاسواق وابواب المساجد حيث يخرج المصلون، اذ لا يجوز تعريفها في داخل المسجد لانها اعدت للعباده لا لتعريف اللقطاء. واحد وجد لقطه في الصحراء ماذا يفعل؟ وضح اقرب مكان ايه؟ اقرب مكان ماهول، ما هو الصحراء اقرب مكان هو ايه؟ لا، نقول لقطه الصحراء تعرف في اقرب البلاد اليه، اقرب قريه او مدينه اليها، بحيث ايه؟ لان صاحبها اذا بحث هيشوف مكان فيه ناس، فهذا هو مظنه طلبها اقرب البلاد اليها. طبعا في الوقت الحاضر الان هناك وسائل كثيره جدا لتعريف اللقطه خلاف ما كان من قبل، يعني الان يمكن استعانه مثلا بالصحف، الصحف المحليه، الاعلانات الكبيره التي تتعلق في الاماكن العامه ياخذوها منه. مين بياخذها؟ حاميها. على اي الاحوال يعني والله انا اعتقد ممكن يضع في المحلات مثلا، المحلات الناس تتردد عليها يعني ورق كده ويقول من ضاع منه كذا الشيء يعني فليتصل بفلان. دي كمان فيها سينوجيم في الصحف يقول لك ايوه. كذلك ايضا يمكن الاستعانة بالاذاعه، فهذه الوسائل تؤدي الى شيوع خبر اللقطه ومن ثم احتمال علم صاحبها بها. طبعا كانت في هيئات بالفعل قائمه رئيس الشرطه او غيرها بتجمع اللقطه بصوره رسميه يعني في تثبت وبتعلن عنها، يبقى ما في مانع، ما يضرش يعني. من الذي يتولى التعريف؟ يقوم بالتعريف اللغوي الملتقط او نائبه، الملتقط او نائبه، ويشترط فيه ان يكون عاقلا، لابد ان يكون الملتقط او نائبه عاقلا. ويصح تعريف السفيه لو شخص سفيه لكن قبل تعريف اللغوي ايضا يصح. ولا يعتد بتعريف الفاسق عند الشافعيه، بل يجب ان يضم اليه عدل رقيق عند تعريفه بان لا يخون. ولا يعتد بتعريف الصبي والمجنون، ولهذا يقوم به الولي عنهما. ويصح تعريف الصبي المميز بحضره الولي عند الشافعيه وبدونه عند الحنابله، لان الصبي المميز يعقل التعريف فالمقصود حاصل. ماذا عن مؤلة التعريف؟ يعني التعريف ممكن يكون نوع من المؤلة أو الأعباء المادية، فمن الذي يتحمل مؤلة التعريف؟ يتحمل الملتقط مؤونة التعريف، وبهذا صرح الحنابلة. وعند الشافعية لا يتحمل الملتقط مؤلة التعريف إن كان قصده من التقاطها حفظها لصاحبها. أما دام التقاطها فريد أن يحفظها لصاحبها، فتكاليف التعريف على مين؟ على صاحبها. طب هو يتكلف يعني في موضوع التعريف ازاي؟ يتكلف يصرف مصروفات معينه من اجل ان يقوم بالتعريف. فاحنا اذا قلنا ان هو اذا التقطها ليحفظها لصاحبها، وان المؤنى على صاحبها، طب هيجيب فلوس منين؟ ما احنا مش عارفين صاحبها، المشكله ان احنا بنعرفها علشان نوصل لصاحبها. في هذه الحاله انظر ايضا الى واقعيه الشريعه الاسلاميه ومرونتها. ففي هذه الحالة القاضي يدفع له من بيت المال بحيث يكون قرضا على صاحبه، فيجعلها القاضي من بيت المال قرضا، أو يأمر المنتقص بها ليرجع على المالك أو يبيع قسما منها لنفقة تعريفها. في أكثر من إيه؟ من حل. فإن كان المنتقص التقطها بقصد تعريفها وحفظ لصاحبها، ففي هذه الحالة يجعل القاضي المؤنى من بيت المال قرضا. قرض مين يسد قرض؟ صاحبها إذا عثر عليه. أو يأمر المنتقض بها ليرجع على المالك، يعني المنتقض يدفع هو المؤنى بحيث يرجع لها إيه؟ على المالك. طب وليه القاضي يأمر؟ القاضي يأمر لأنه هيثبت بقى، يثبت إن فلان أنفق عليها كذا، فتسجل بحيث إذا جاء المالك يبقى فيه ما يثبت أنه بالفعل أنفق عليها. أو يبيع قسما منها لنفقة تعريفها، أو يأمر القاضي المنتقد أن يبيع جزءا منها وينفق منه على تعريفها. وإذا كان التقاطها لتعريفها ثم تملكها إلا أن يظهر، وإذا كان التقاطها لهدفين، يعني الكلام في مرة ده الآن بالذكر، فيما إذا التقطها لإيه؟ لحفظها لصاحبها فقط. فإذا التقطها بنيتين، بنية تعريفها واضح، ثم تملكها إلا لم يظهر صاحبها، إن نوى أنه سوف يتملكها إذا لم يظهر صاحبها، فمؤونة التعريف تكون على المنتقص لأنه نوى أن يتملكها إذا لم يظهر صاحبها. وإذا كان المنتقل صغيرا أو مجنونا فالولي هو الذي يعرف كما قلنا، ولكنه لا يدفع مؤنة التعريف من مال المولى عليه، وإنما عليه أن يرفع الأمر إلى القاضي ليبيع قسما من اللقطة لمؤنة تعريفها، أو ليقترض لهذا الغرض على حساب مالك اللقطة. وطبعا أوضح ما يكون أنه هيعمل إعلان في الجرائد ليحتاج يدفع أموال. إذا قام المنتقط بالتعريف فيتصور أحد أمرين: الأول أن يأتي صاحبها ويطالب بها أثناء مدة التعريف، والثاني أن تنتهي مدة التعريف ولا يطالب بها أحد. نفصل الكلام في كلا الحالتين على حدة. فماذا إذا طالب صاحبها بها أثناء مدة التعريف؟ عند الحنفية إذا جاء من يدعي ملكيتها أثناء مدة التعريف وأقام البينة على أنها ملكه وجب على المنتقط دفعها إليه. أما إذا لم يقم البينة وإنما نكر أوصافها وعلاماتها وما تتميز به، فلا يجب على المنتقل دفعها إليه، لأن ذكر الأوصاف ليس قرينة على أن الواصف هو صاحبها، فقد يكون ذلك من الواصف ظنا أو تخليلا فيصيب الوصف، أو يكون قد سمع ذلك من مالكها وهو ينشد اللقطة. وما دام الأمر محتملا فلا يجبر الملتقط على الدفع، لأن المحتمل لا يكون حجة للإلزام، الاحتمال لا يكون حجة في إلزامه بأن يدفع الملتقط إلى هذا الشخص. ثم إن الملتقط أمين ويصير ضامنا بدفع اللقطة إلى غير صاحبها، أن هذه أمانة، فإذا هو أخطأ وأدى اللقطة إلى غير صاحبها فهذا حالة هو ليه يضمنها، لأنه فرط لأنه أعطاها ليه لغير صاحبها. ففي هذه الحالة من حقه أن يتحرز حتى لا يترتب عليه أنه يعاقب بالإيه بالضمان، فإذا هناك مسؤولية لهذه أمانة. إن الملتقط أمين ويصير ضامنا بدفع اللقطة إلى غير صاحبها، فله أن يتحرز من سبب الضمان بأن لا يدفعها بمجرد الوصف حتى يقيم الواصف البينة، فتثبت ملكيته للقطة بحجة، فينجو الملتقط من الضمان إذا تبين أنه غير مالكها. فإذا دفعها إليه بالوصف ثم أقام آخر البينة على أنها له، واحد ثاني جاب مثلا إيقال أنه مشتري الساعة دي مثلا من المحل الفلاني في التاريخ الفلاني، دي بينة، ومن الثاني عطى أوصاف فقط، لكن هو دفعها لمن أتى بالأوصاف ثم ظهر بعد ذلك آخر أتى بالبينة، ينظر. فإن كانت اللقطة في يد الأول أخذها منه ولا شيء على أحد، يأخذها منه ويعطيها لصاحب البينة، وإن كانت هالكة اللقطة هالكة فصاحبها به خيار، يعني بعد ما أخذها استهلكها، فصاحبها اللي هو أتى بالبينة يكون بالخيار، إن شاء ضمن الآخر وإن شاء ضمن الملتقط، يبقى هو اللي يحدد حسب الإقرار، من الذي سيضمن إما الآخر الذي أهلكها واستهلكها من نفسه أو الملتقط الذي دفعها إليه. نعم. وله الرجوع على الواصف كما ذكرنا، ولو كان الملتقط قد صدق الواصف وأقر له بملكية اللقطة ثم استحقها آخر فله انتزاعها من يد الواصف، فإن كانت هالكة فهو بالخيار، إن شاء ضمن الملتقط وله رجوع على الواصف، وإن شاء ضمن الواصف ولا رجوع له على أحد. ووجه انتزاعها من الواصف بعد أن أقر له الملتقط بالملكية أن الإقرار حجة في حق المقر، فهي حجة قاصرة فلا تعارض بينة المستحق، لأنها حجة متعدية إلى النادي كافة. ووجه رجوع الملتقط بما ضمن عن الواصف مع أنه صدقه بوصفه وأقر له بالملك، فلأن الملتقط إنما صدقه بإصابته الوصف، ومن ثم أقر له بالملك اعتمادا على الظاهر، والظاهر لا بقاء له بعد الحكم بخلافه، والمقر لا بقاء لإقراره إذا صار مكذبا لإقراره بموجب بينة المستحق، فيسقط إقراره كالمشتري إذا أقر بالملك للبائع ثم استحقه إنسان من يده رجع على البائع بالثمن. عند الحنابلة تدفع اللقطة لطالبها إذا جاء لأوصافها وعلاماتها ولو بدون بينة، سواء غلب على ظن الملتقط أنها له أو لم يغلب. والحجة في هذا القول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه، فإن جاءك أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فادفعها إليه، ولو كانت البينة شرطا للدفع لذكرت في الحديث، فإن وصفها اثنان أقرع بينهم، اثنين بيقولوا أتى بوصف اللقطة بالضبط كما هي، أي الحل بيعمل قرعة بينهم، فمن وقعت له القرعة حلف اليمين أنها له وسلمت إليه. وإن وصفها إنسان فأخذها ثم ادعاها آخر وصدق بوصفها فهي الأول، لأنه استحقها بالوصف، واضح؟ لكن الفرق أن ثبتت يده عليه فتبقى لمن هي في يده، لأن حجة الاثنين واحده ويحجز الايه الوقت. لكن لما كانت في الكيان الاول تثبت يده عليها، يقول وان وصفها انسان فاخذها ثم ادعاها اخر وصدق بوصفها فهي من اول لانه استحقها بالوصف وعدم المنازع وثبتت يده عليها فهو اولى بها من الثاني الذي لا بينه له. واذا دفع الملتقط اللقطه لمن وصفها يبقى هنا اعتبره بايه بالوصف، فاقام اخر البينه فهي لمن لصاحب البينه لانها اقوى من الوصف وياخذها من الوصف، فان كانت هالكا فلصاحبها تضمين الملتقط او الواصف، وانما ضمن الملتقط لانه دفع مال غيره الى غير مستحقه فيضمن كما لو دفع المودع الوديعة إلى غير مالكه، ولكن لو دفعها بأمر من القاضي لم يضمن، لو أن الذي أمره بالدفع هو القاضي ففي هذه الحالة لا يضمن، وإذا ضمنها الواصف لم يرجع على المتقد لأن العدوان منه بأخذه غير ملكه والهلاك عنده، ولو ضمنها المتقد رجع على الواصف لأنه كان سبب تغريمه، إلا أن يكون المتقد قد أقر الواصف بالملك فلا رجوع عليه لما ضمن. وهكذا حقيقة المناهج كلها تفصل في مثل هذه المسألة بصورة لا تخرج عن تقريبا عما ذكرنا. ثم يناقش الدكتور عبد الكريم زيدان ما هذه الأقوال وبين ما يرجح منها، فيقول من اشترط إقامة البينة لوجوب دفع اللقطة إلى مدعي ملكيتها يحتج بأصل عام متفق عليه، يعني الفقهاء يقولون لابد من بينة ولا يكتفى بالإيه بالوقت، لابد من بينة حتى يجب على المتفق أن يدفع اللقطة إلى من يدعي ملكيتها. هؤلاء يحتجون بأصل عام هو محل اتفاق. ما هو هذا الأصل؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى، البينة على من ادعى، ولكن البينة ليست مقصورة على الشهادة أن يجيب اثنين شهود مثلا يشهدون أنه فعلا دي منكم، لأن البينة اسم لما يدين به الحق فهي أعم من الشهادة. ومن البينة الصدق في ذكر أوصاف اللقطة، والحديث جاء بهذا، واعتبر صدق الوصف قرينة على صدق المدعي لملك اللقطة، فقد جاء في الحديث الشريف عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها، عرفها يعني اللقطة، فإن جاء أحد يخبرك بعلتها ووعائها ووكائها فأعطها إياه وإلا فاستمتع بها. وظاهر الحديث يوجب الدفع بالصفة من دون إقامة البينة، لم يشترط شهودا أو شهادة يعني، وإنما بمجرد الوصف. وأيضا فإن الحكم قد يكون بغير الشهادة كما في إقرار المدعى عليه بالحق المدعى به، وكما في نقوله عن اليمين، وكما في اختلاف الزوجين في متاع البيت فإنه يحكم للزوج بما يدعيه إذا كان مما يستعمله الرجال في يمينه بلا بينة. وما أشبه أن يكون للنساء عادة كان للمرأة في يمينها بلا بينة فليست الشهادة إذا وحدها دليلا على ظهور الحق والحكم به لصاحبه. وقد يقال قد يدعي ملك اللقطة من يذكر أوصافها حقيقة وهو غير مالكها، يعني يرد على هذا الكلام اللي هو الاعتماد على الوصف، هو يقول الوصف أيضا يعتبر من نوع من وسائل الحكم مش شرط تكون في شهادة. فبيقول طيب ممكن واحد يأتي ويدعي أنه يملك هذه اللقطة عن طريق ذكر الأوصاف وهو في الحقيقة لا يكون مالكا لها، فالجواب وقد تأتي بينة ويأتي الشهيدان مثلا يشهدان وقد تكذب إيه؟ الشهود وممكن الشاهد نفسه يكون كاذبا. وقد يقال أيضا جاء في حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاظها ووجاءها فإن جاء صاحبها فلا يكتم فهو أحق بها، وصاحبها هو من يقيم عليها البينة. والجواب أن صاحبها هو من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برد اللقطة إليه وهو واصفها، وهو واصفها، والواصف بوصفه أقام البينة على أنها له، إذن الراجح وجوب دفع اللقطة إلى من يذكر أوصافها، ولا يشترط إقامة البينة لوجوب الدفع. وإذا وجب الدفع بالوصف لم يضمن الملتحق إذا ظهر مستحق للقطة، بل لهذا المستحق الرجوع على الواصف الآخر فقط. هذا خلاصة ما يرجحه في هذه المسألة، أنه يجب دفع اللقطة إلى من وصفها، ولا يشترط أن يقيم بينة كشهود مثلا حتى يجب عليه أن يدفعه إليه. لنفترض أنه بناء على هذا الكلام دفع اللقطة بالوصف لمن وصفها ووصف وصفها، ثم اتصلح بعد ذلك، جاء واحد آخر أتى بينة تثبت أنه فعلا هو مالكها وأن الأول كان كاذبا. طيب يرجع على من بقى يطالب منه الضمان؟ الواصف فقط، والمستقل لا شيء عليه. وإذا وجب الدفع بالوصف لم يضمن الملتقط إذا ظهر مستحق للقطة، بل لهذا المستحق الرجوع على الواصف الآخر فقط. هذا كله فيما إذا أتى صاحبها في خلال مدة التعديل فالتن. طيب ماذا لو أتى صاحبها بعد انقضاء مدة التعديل؟ عند الحنفية إذا مضت مدة التعريف ولم يحضر صاحب اللقطة فالملتقط بالخيار، إن شاء أمسك إلى أن يأتي صاحبها، وإن شاء تصدق بها على الفقراء، وله الانتفاع بها إن كان فقيرا. واضح هذا مذهب الحنفية في هذه المسألة. إذا مضت مدة التعريف ولم يحضر صاحب اللقطة فالملتقط بالخيار، إن شاء أمسك اللقطة إلى أن يأتي صاحبها، وإن شاء تصدق بها على الفقراء، وله أن ينتفع بها إن كان هو نفسه إيه؟ فقيرا. طيب إذا تصدق بها على الفقراء ثم جاء صاحبها وأثبت أنها له، كان له الخيار، لهذا تعود على من؟ على صاحبها. فالصاحب هنا بالخيار، إن شاء أجاز الصدقة وافق عن الصدقة، في هذه الحالة يكون له ثوابها، أجرها وثوابها عند الله يكون له لصاحبه. وإذا تطبق بها عن فقراء ثم جاء صاحبها وأثبت أنها له، كان له الخيار، إن شاء أجاز الصدقة وله ثوابها، لأن إجازته في الانتهاء بمنزلة إذنه في الابتداء، عشان هو من البداية الذي أذن في تصدق بها. وإن شاء ضمن الملتقط أو الفقير، إن شاء يضمن الملتقط أو يضمن الفقير الذي أخذها، وإذا ضمن الملتقط فلا رجوع له على الفقير. إذا ضمن الملتقط فخلاص الفقير لا يخش منه شيء، لأنه في الضمان قد ملك وظهر أنه قد تصدق بملك نفسه، فصدقته ماضية وثوابها له. وإذا ضمن الفقير فلا رجوع له على الملتقط المتصدق، لأنه قبض الصدقة لنفسه وهو الذي انتفع بها، فيستقر الضمان عليه. وقد يقال كيف يضمن الملتقط وقد تصدق بها بإذن الشرع؟ يعني الملتقط كما قلنا إذا أتى صاحبها بعد سنة وأقام بين على أنها له، وكان الملتقط كان قد تصدق بها على الفقير، إحنا قلنا هو بالخيار، إما يضمن الملتقط وإما يضمن الفقير. السؤال الآن إذا ضمن الملتقط، السؤال كيف يضمن الملتقط وقد تصدق بها بإذن الشرع؟ لأن الشرع الذي أثبت ذلك كما ذكرت. ما الجواب؟ الجواب أن هذا الإذن فإذا إيه؟ أنه يثبت الإثم عنه، لكنه لا يثبت حق صاحب اللقطة، لا يكون آثما إذا تصدق بها. فإذا الجواب أن هذا الإذن يسقط الإثم عنه، إذن الشرع يعني، إذن الشرع الذي صدق عن فقيرها، واضح، يسقط الإثم عنه ولا يسقط حق صاحب اللقطة، لأن الشرع إنما أحل له التصدق ولم يلزمه به، فيبقى حق مالك اللقطة. وهذا يشبه إذن الشرع للمضطر أن يأكل مال الغير وعليه الضمان لصاحب المال. ولو أنفقها، وطبعا في هذه الحالة واحد مضطر حيموت إذا لم يأكل شيء مملوك لغيره، هذه الحالة الشرع يأهل له أن يأكل من هذا المال، لكن يجب عليه يضمن صحته لصاحب هذا الطعام مثلا أو المال. فأذن له بمعنى الإذن إيه؟ معنى الإذن أنه لا يكون آثما بتناول ما يحفظ به رمضة، واضح؟ لكن ليس معنى الإذن الشرعي إسقاط حق صاحب هذا المال. نعيد هذه المسألة، وقد يقال كيف يضمن الملتقط وقد تصدق بها بإذن الشرع؟ والجواب أن هذا الإذن يسقط الإثم عنه ولا يسقط حق صاحب اللقطة، لأن الشرع إنما أحل له التصدق ولم يلزمه به، فيبقى حق مالك اللقطة، وهذا يجزم إذن الشرع للمضطر أن يأكل مال الغير وعليه الضمان لصاحب المال، ولو أنفقها الملتقط على نفسه لكونه فقيرا، وهذا جائز له. ثم جاء صاحب اللقطة فله إجازتها والثواب له، كما له أن يضمنه لأنه تصرف بملك الغير بدون إذنه. هذا مذهب الحنفية. عند الحنابلة إذا مضت مدة التعريف ولم يحضر مالك اللقطة دخلت في ملك الملتقط عند تمام مدة التعريف، بمجرد ما تمر السنة يصبح ملكا تلقاء، ملكا لمن؟ للملتقط. إذا مضت مدة التعريف ولم يحضر مالك اللقطة دخلت في ملك الملتقط عند تمام مدة التعريف حكما كالميراث، غنيا كان الملتقط أو فقيرا. وروي مثل هذا عن طائفة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، منهم عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وعائشة أم المؤمنين. وبه قال عطاء والنخعي وطاووس وعكرمة. والحجة لهذا الرأي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه زيد بن خالد عن اللقطة، وفيه فإن لم تعرف فاستنفقها، إن لم تعرف يعني لم يأتي صاحبها فاستنفقها، وفي لفظ وإلا فهي كسبيل مالك، وفي لفظ فشأنك بها، وفي لفظ فاستمتع بها، والمعنى واحد. ومن الحنابلة من قال لا تدخل اللقطة في ملك الملتقط بعد تمام مدة التعريف حتى يختار الملك، حتى يختار الملك يعني حتى يقرر هو الملك. في القول الأول أن تكون إيه؟ تلقائيا بتدخل إيه؟ في ملكه. وحجة هذا القول أن هذا الدخول تمليك بعوض، فلا يحصل إلا بالاختيار، فلا يحصل إلا بالاختيار. ورد على هذا القول بأن الالتقاط والتعريف سبب للملك، فإذا وجد ثبت أي الملك لمن باشره بحكم الشرع كأحياء الأرض الموات، ولسه أحياء الأرض الموات مش بيسلمها من حد، كذلك الاختيار مش بيستأذن حد، مش الشرط يكون إيه نقل ملكية من طرف إلى طرف، فكذلك هنا بإذن الشرع صار هذا أن هذه النقطة ملكا له بمجرد مضي مدة التعريف، يعني مش شرط في اختيار في موضوع التملك، لأن سبب الملك هنا إيه؟ الحاجتين، سبب الملك بعد مضي السنة الالتقاط، ثانيا التعريف، وقد التقط ومضت سنة، ففي هذه الحالة يعني يصير تلقائيا داخلا في ملكه ولا يحتاج إلى أن يقرر ويختار الملك، كما قلنا كالاختيار والأحياء أرض المال. عند الحنابلة إذا مضت مدة التعريف ولم يحضر مالك اللقطة دخلت في ملك الملتقط عند تمام مدة التعريف حكما كالميراث، غنيا كان الملتقط أو فقيرا، إلا أن تملك اللقطة من قبل الملتقط لمضي مدة التعريف يزول بمجيء صاحب اللقطة ومطالبته بها. صحيح أن نحسب أن هو تملكها بمضي مدة التعريف، لكن نفرض أن صاحبها جاء بعد مدة التعريف، إذا في هذه الحالة يزول ملك الملتقط عنها وتعود لإيه؟ لصاحبها. في هذه الحالة يضمن له الملتقط بدلها، إن كان استهلكها مثلا فلا بد أن يزيل إيه بشيء بدلها، إن تعذر الرد لأنها إما من المثليات أو من القيميات، إن كانت مثلية فيأتيه بإيه؟ بمثلها، إن كانت سينية فنأتيه بإيه؟ بقيمتها. يوم عرفها، يوم عرفها. والظاهر أن المنتقل يتملك اللقطة بمضي مدة التعريف بغير عوض يثبت في ذمته، وإنما يثبت العوض بمجيء صاحبها لزوال ملكه عنها بمجيئه. وإذا مات المنتقل بعد مضي مدة التعريف، إيه معنى المسألة دي؟ يعني المنتقل بمضي مدة التعريف هي تثبت في ذمته، يصبح مالكا لها، لكن هل تثبت في ذمته العوض؟ يعني بيتملكها لكن مقابل عوض؟ لا، تثبت في ذمته بدون عوض. ايه تأثير المسألة دي؟ مهمة جدا في ايه؟ ان لو ان هذا الشخص ملكها ومات، هتنتقل سوء امان ايه؟ ميراثا لايه؟ لورثته بدون ما يلزمون بشيء معين. لكن الكلام ان متى يثبت العوض؟ يعني لا يثبت العوض في ذمة المنتقل بتملكه اياها بعد التعريف والايه؟ والانتقاض. وانما يثبت العوض اذا جاء صاحبها. ليه؟ لأن إذا جاء صاحبها يزول ملك المنتقد وبالتالي يلزم العوض. وإذا مات المنتقد بعد مضي مدة التعريف ورثها الوارث عنه كما يرث سائر أمواله الأخرى، ولكن إذا جاء صاحب اللقطة أخذها من الوارث، فإذا جاء صاحب اللقطة أخذها من الوارث كما كان له الحق في أخذها من المورث، لأن الوارث لا يكون حقه في اللقطة الموروثة أكثر من حق مورثه فيها. وظاهر المذهب الحنبلي أن لقطة الحل والحرم مكة، طبعا بالذات مكة، سواء فيما ذكرنا، ولكن روي عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال إن لقطة الحرم لا تملك بعد مضي مدة التعريف. لقطة الحرم لا تملك بعد مضي مدة التعريف، وإنما يحفظها المنتقد ويعرفها دائما. في الحديث الشريف لا تحل لقاطتها إلا لمنشد. وحجة ظاهر المذهب عموم الأحاديث مثل حديث يعرفها سنة ثم جاء في أخيره فكأنك فيها، فعلى هذا إن بعد سنة حتى نخرج في الحرم يملكها الإيه؟ المنتقد. طيب بماذا يجيبون عن الحديث لا تحل لقاطتها إلا لمنشد؟ بأولو إلا لمنشد عرفها سنة. وتخصيص لقطة مكة لذلك إنما هو لتأكيد التعريف لا لتخصيصها بحكم دون سائر البلاد الأخرى. هذا عند بعض الحنابلة. عند الشافعية بعد مضي مدة التعريف وعدم مجيء صاحبها يجوز للمنتقد أن يتملكها ولو كان غنيا، إلا لقطة الحرم بمكة حيث يلزمه حفظها وتعريفها دائما، ولا يملكها المنتقد حتى يختار التملك بلفظ صريح أو كتابة مع النية. وقيل تكفي النية وحدها، وقيل يتم الملك للمنتقد بمضي المدة. والقول الأول هو الراجح في المذهب. وإذا جاء صاحب اللقطة وأثبت أنها له فله انتزاعها من المنتقد إن كانت قائمة، وإن أراد المنتقط دفع بدلها وأراد مالكها رد عينها أجيب المالك على القول الأصح في المذهب، يعني لابد من دفع عينها. والقول الثاني يجاب المنتقط بحجة أنه ملكها فلا يستحق صاحبها إلا البدل، وإن كانت اللقطة هالكة ضمنها المنتقط بالمثل إن كانت من المثليات، وبقيمتها يوم التملك إن كانت من القيميات. وإن كان المنتقد قد تصدق فلصاحب اللقطة تضمين المنتقد أو المتصدق عليه بها. عند المالكية للمنتقد بعد مضي مدة التعريف الخيار في أموره، يحبسها حتى يظهر ملك، أو أن يتصدق بها عن صاحبه، أو يتصدق بها عن نفسه، أو يتملكها بأن ينوي تملكها. وهذا الخيار للمنتقط يثبت حتى بالنسبة للقطة الحرم بمكة، ويستثنى من هذا الخيار الإمام، فليس له حبس اللقطة ولا التصدق بها ولا تملكها، وإنما له بيعها ووضع ثمنها في بيت المال، وإذا جاء صاحب النقطة وأثبت أنها له فالمنتقص يضمنها له إذا كان قد تصدق بها عنه أو عن نفسه أو إذا كان قد تملكها. عند الظاهرية تدخل النقطة في ملك المنتقص عند تمام مدة التعريف غنيا كان أو فقيرا وتورث عنه، فإن جاء صاحب النقطة ضمنها له إن كان حيا أو ضمنه له الورثة إن كان المنتقص ميتا. أما نقطة الحرم المكي فحكمها التعريف أبدا ولا يحل للمنتقص تملكها، فإن يأس بيقين عن معرفة صاحبها فهي في جميع مصالح المسلمين. ثم يناقش بعد ذلك ضمان النقطة، يقول تعتبر النقطة أمانة أو مضمونة بيد منتقصها حسب نيته. إن كان قد انتقصها بنية حفظها وردها إلى صاحبها فهي أمانة وتسري عليها أحكام الأمانة فلا يضمنها إلا بالتعدي أو التقصير. وإن كان قد التقطها بنية أخذها لنفسه، التقطها ليأخذها إيه؟ لنفسه، ونوى ألا يردها لصاحبها فهي مضمونة عنده لأنها بحكم المرفوض وهو بحكم الغاصب. مش هقول غاصب لكن هقول حكم إيه؟ الغاصب. والمغصوب دائما مضمون على غاصبه حتى يرده الى صاحبه، وهذا قول الحنفيه وبه قال غيرهم كالحنابله والمالكيه والشافعيه. اما فيما يتعلق بالاجره على رد اللقطه، يقول قد يحتاج رد اللقطه الى صاحبها بعض النفقات او بعض الجهد من المنتقص، هل يستحق عوضا عن ذلك او لا؟ قال الحنفيه لا يستحق المنتقص عوضا عن التقاطه وحفظ ما انتقصه ورده إلى صاحبه لأنه تبرع بما فعل، وإن عوضه صاحب اللقطة في شيئا فهو حسن لأنه أحسن إليه في حفظ ملكه ورده عليه، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكذلك قال المالكية والحنابلة إلا إذا كان المالك قد عين جعلا لمن يرد اللقطة عليه، إن عمل جعل قال من رد علي مالي فله كذا، ففي هذه الحالة من حقه أن يأخذها. وعند الشافعية مؤونة الرد على المنتقص إن كان ذلك بعد تملكه اللقطة، وعلى صاحبها إن كان الرد قبل التملك. ثم يناقش أحكام الضلة وهي اللقطة من الحيوان، فيقول الضلة هي اللقطة من الحيوان وحكمها عند الحنفية حكم غيرها من غير الحيوان إلا في مسألة الإنفاق عليها. وعند غير الحنفية تختلف الضالة في بعض أحكامها عن اللقطة في غير الحيوان. خلاصة الكلام أن الضالة نوعان، ضالة الإبل وما يشبهها، وضالة الغنم وما يشبهها. إذا الضالة لابد من تقسيمها إلى ضالة الإبل وما يشبهها وضالة الغنم وما يشبهها. أولا ضالة الإبل للإمام أو نائبه أخذ ضوال للإبل وما يشبهها. ما يشبهها في ماذا؟ ما هو عود الشبه؟ أيوة، الامتناع من إيه بقى؟ الامتناع من صغار التباع، من صغار التباع. للإمام أو نائبه أخذ ضوال للإبل وما يشبهها في الامتناع من صغار التباع على وجه الحفظ لصاحبها، ولا يلزمه تعرفها. الإمام أو نائبه لا يلزمه إيه؟ تعرفها، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يعرفها ولم يعرف له مخالف، ولأن التعريف لا يفيد، لأن مدعي ملكيتها عليه إقامة البينة ولا يكتفى منه بالوصف، لأن الضلة كانت ظاهرة بين الناس حين كانت في يد مالكها، فهل في هذه الحالة الجمل اللي كده ده مش هيعرف صفاته صاحبه بس؟ ولا كل الناس تكون عارفه الصفات؟ فبالتالي لا نحتاج للتعريف. ليه؟ لان ما هو الشيء كان ظاهر ومعروف واضح عندما كان في هذه مالكه، فيقول التعريف لا يفيد في هذه الحاله لان مدعي ملكيتها عليه اقامه البينه ولا يكتفى منه بالوصف. يعني تعمل كيف قبل لازم يجيب بينه، لكن هل اكتفى بالوصف؟ لا يكتفى بالوصف، لان الضاله كانت ظاهرة بين الناس حين كانت في يد مالكها، فلا يختص هو بمعرفة صفاتها، فلا يكون ذكر هذه الصفات قرينة على ملك الواصف. ممكن جاره صديقه أي واحد من المنطقة عارف أن هو ضاع منه جمل، ف فلما لقى واحد يقول مثلا اذا حصل تعريف هيقول صفات تعريف واضح، فبتسمى لا يعرف. ولو التقطها غير الامام او نائبه لم يجوز له ذلك، لا يجوز لغير الامام او نائبه ايه الالتقاط، ولهذا يكون ملتقطها ضامنا لها مطلقا. يصبح من التقط الابل بالذات او لا يشبهها يكون ضامنا لها على الاطلاق، ولا يبرأ من الضمان الا بردها الى صاحبها او تسليمها الى نائبه. ولو ردها الى مالكها لم يبرأ من الضمان، لو عرفها سنه لم يملكها بعد مده التعريف اذا لم يحضر مالكها. وقال المالكي عليها ان يردها الى مكانها بعد تعريفها سنه. وقال الظاهريه من اخذ ضله الابل ضمنها ان تلفت عنده باي وجه تلف، ما دام هو اخذ ضله الابل وحصلها شيء فهو يضمنه سواء بالتقصير وتعدي ام بغير تقصير. وما يحصل عند الامام من ضوال الابل ونحوها يتيمها بانها ضوال، لازم ان يعلم علامه او يكتب عليها او يعني ايه يسجل عليها باي طريقه ان هي ايه ضوال، وان كان له حمى، الحمى اللي هي المراعي الخاصه للدوله، تركها ترعى فيها الى ان ياتي صاحبها. وان لم يكن له حمى او راى المصلحه في بيعها وحفظ ثمنها لصاحبها جاز له البيع بعد ان يحفظ صفات الضاله. فاذا جاء صاحبها واثبت انها له سلمت له ابله او ثمنها. هذا فيما يتعلق بضاله الابل. اما ضاله الغنم وما يشبهها في عدم امتناعها من صغار السبع، ان ضاله الغنم وكل ما هو مثلها في ماذا؟ انه لا يقدر على ان يحمي نفسه من ايه صغار السبع. يخير ملتقطها ضاله الغنم وما يشبهها في عدم امتناعها من صغار السبع، يخير ملتقطها بين اكلها وعليه قيمتها اذا ظهر صاحبها وبيعها وحفظ ثمنها لصاحبها بعد ان يعرف صفاتها قبل البيع، وحفظها لصاحبها والانفاق عليها دون ان يتملكها. فهنا عنده يعني هو الامر بالخير في ظله الغنم وما يشبهها. الملتقط الخير بين اما ان ياكلها يذبحها مثلا ويأكلها وعليه قيمتها اذا ظهر صاحبها، او خيار اخر بيعها يبيعها ويحفظ ثمنها لصاحبها بعد ان يضبط صفاتها قبل ان يبيعها. طبعا لابد يسجل صفاتها عشان لما يجي مالكها يقول له كان شكلها ايه فيها علامه كذا او كذا. يبقى الاختيار الثاني الاول ان هو ياكلها وعليه قيمتها اذا ظهر صاحبها، او بيعها وحفظ ثمنها لصاحبها بعد ان يعرف صفاتها قبل البيع، او حفظها لصاحبها والانفاق عليها دون ان يتملكها. واذا ترك الضاله بلا نفقه عليها وتلفت لزمه ضمانها لتصريفه في السبب، بخلاف الابل لو التقطها غير الامام وغير نائبه وتلفت عنده لابد ان يضمنها كائنا ما كان سبب تلفها، سواء كانت ايه بتقصير وتعدي ام بغير تقصير، في الحالتين لابد ان تضمنها، لان الحديث قال ان ضاله الابل ايه مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يعني تلقى صاحبها. لكن في ضرب الغنم وما يجوز لو تركها ولم ينفق عليه إلى أن تلفت ففي هذه الحالة يضمنها لأنه قرط في حفظها، ويرجع بما أنفق على مالكها. إذا أنفق عليها وهي عنده وحفظها له ففي هذه الحالة نفق على مين؟ على المالك إذا أشهد على ذلك في إحدى الروايتين عن أحمد. يشهد إيه إنه إيه أنا أنفق عليها ونفقتها في الشهر كذا إلى آخره. وهذا كله قول الحنابلة، وقول الشافعيات قريب من قول الحنابلة. فالملتقط بالخيار إن شاء عرف الضلة ثم تملكها بعد التعريف، وإن شاء أمسكها وأنفق عليها، ولكن لا يرجع بما أنفق عليها على صاحبها إذا حضر إلا إذا كان إنفاقه عليها بإذن الحاكم أو شهد على الإنفاق لتعذر مراجعة الحاكم، وله بيعها بإذن الحاكم بعد تعريفها ثم تملك ثمنها، ولو أكلها إذا كان قد وجد الضالة في الصحراء لا في العمران، وعليه أن ينوي تملكها حالا قبل أكلها. لازم قبل ما يأكلها لو حيختار أنه يأكلها لازم ينوي قبل ما يأكلها إيه أن يتملكها. لكن بشرط ان عليه ضمانها بقيمتها يوم تملكها اذا ظهر صاحبها، كما ان له ان يبقيها للنسل والضرس لبن يعني بدلا من ان ياكلها. الانفاق على الضالة عند الحنفية اذا انفق الملتقط على الضالة بغير ابن القاضي كان متبرعا، واذا انفق بابن القاضي كان له رجوع بما انفق على مالك الضالة وله حقها بدين النفقة. يعني اللي يجي مالكها يكون هو افسد عند القاضي انه بينفق عليها، ففي هذا الحديث اتى مالكها من حق ان يحبسها ولا يعطيه اياها حتى يدفع النفقة، فإن هلكت بعد الحق سقط دين النفقة لأنها صارت كالرهن وهو مضمون بالدين، وإن هلكت قبل الحق لم يسقط دين النفقة. وإذا طلب المنتقص الإذن من القاضي بالإنفاق فإنه يفعل ما هو الأصلح لمالك الضالة، فإن كانت مما يؤجر أمره القاضي بإيجارها والإنفاق عليها من أجرتها، وإن لم تكن مما يؤجر وخشي أن لو أنفق عليها أن تستغرق النفقة قيمتها، يعني اللي هتتكلفه أكثر من ثمنها، فيأمرها حينئذ الإمام أو القاضي بديعها وحفظ ثمنها لصاحبها. فإذا باعها بأمر القاضي ثم حضر صاحبها فليس له إلا الثمن، لأن البيع صح ونفذ لما للقاضي من ولاية شرعية بالأمر بالبيع، فهو نائب عن المالك نفسه كأن المالك هو الذي باعها. وإن كان المنتقص قد باع الضالة بغير إذن القاضي ثم حضر المالك ينظر، إن كانت بيد المشتري فهو بالخيار، إن هو مالكها إن شاء أجاز البيع وإن شاء استرد الضالة، وإن كانت الضالة قد هلكت بيد المشتري فليس له إجازة البيع، لأن الإجازة في حقه بمنزلة ابتداء تملكها للمنتقص، وهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن المعقول عليه معدوم مات، ولكن للمالك الخيار إن شاء ضمن المنتقص قيمة الضالة وإن شاء ضمنها المشتري. أخيرا نناقش مسألة نماء الضالة، نماء المتصل للضالة، نماء متصل مثل إيه؟ سمن، سمنة عنده. هذا النماء المتصل يكون لمالكها إذا استردها، النماء المتصل يكون لمالكها إذا استردها، أن هنفرش فحم إزاي عن الجسم؟ النماء المتصل بجسمها ده إيه؟ بيكون لمالكها إذا استردها. أما النماء المنفصل مثل إيه؟ النفس، ها؟ ينظر إن حدث قبل تملك الملتقط لها فإنها للمالك إذا استردها، لأنه نماء ملكه فيكون له، وإن كان النماء بعد تملك الملتقط لها فهو له لا للمالك، لأنه نماء ملك الملتقط فيكون له. واضح؟ يعني إن كان إن هذا النماء يعني ولد في أثناء مثلا السنة، فترة السنة بعد الولد وأتى منها نفس، ففي هذا الحالة النماء المنفصل يكون ملك مين؟ لصاحبها إذا أتى. طب إن طرع هذا الملك بعد ما مر السنة وصارت ملكا لمين؟ للمنفصل، فهذا النماء المنفصل يكون ملكا لمن؟ للمنفصل في نفسه، لأنه نماء ملكه فيكون له، ولأنه يضمن نقصانها لو تعيدت فتكون له زيادة منفصلة إذا زاد، لأن إيه؟ لأن الغرم بالغرم أو لأن إيه؟ الخراج بالضمان. فيعني هذا ما تيسر من الكلام عموم مرور عام على أحكام الشقطة بصورة شاملة، فإن شاء الله تعالى الأسبوع القادم نتناولها من خلال كتاب منار السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.